سروان بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات دروس السيرة النبوية من خلال شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري حفظه الله تعالى، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومع اللقاء 98 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. كما أعتذر في البداية للمتابعين والمتابعات عبر هذا البث، أعتذر عن التأخير قريب من ربع ساعة، لأن مواقيت الصلاة عندنا تختلف وبدأ صلاة العشاء تتقدم، فنرجو المسامحة. أحبتي في الله، ما زلنا مع غزوة تبوك. فبعد أن تعرفنا على أحداثها وظروفها وتجهيز جيشها، وصلنا إلى هذا العنوان: الجيش الإسلامي بتبوك. الدرس الماضي رأينا مسير الجيش إلى تبوك. تعالوا نتعرف ما الذي حدث عندما نزل جيش الإسلام بتبوك. يقول المصنف: نزل الجيش الإسلامي بتبوك فعسكر هناك، هو مستعد للقاء العدو. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا، فخطب خطبة بليغة، أتى بجوامع الكلم، وحض على خير الدنيا والآخرة، وحذر وأنذر، وبشر وأبشر، حتى رفع معنوياتهم وجبر بها ما كان فيهم من النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤونة. وهنا لا بد لنا من وقفة، فمن هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم بعث الأمل في النفوس. طبعا ظروف الجيش كما تعلمون وكما بينا فيما مضى كانت صعبة جدا، حتى الجيش كان اسمه جيش العسرة، والصحابة اللي خرجوا مع النبي معظمهم كانوا فقراء، والموسم كان موسم حصاد، وتركوا الثمرة والحصاد، وبعدين هيقاتلوا مين؟ الرومان، إمبراطورية عظيمة جدا. ففي نوع من أنواع الوهن بسبب قلة العدد والعتاد وقوة من يحاربون، فكان لابد من رفع المعنويات وبث الأمل في النفوس. ودي قضية مهمة، لأن المسلم لا يقاتل لا بعدد ولا بعدد، إنما يقاتل بالإيمان بعد إعداد ما يستطيع فقط. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لأن النصر من عند الله رب العالمين. وفي معارك الإسلام المسلم يحصل إحدى الحسنيين، إما النصر والغنيمة، وإما الشهادة في سبيل الله رب العالمين. ففي كل خير، يا إما تحقق النصر بأمر الله وتغنم وتسعد في الدنيا، يا إما تحقق الشهادة في سبيل الله فتكون في أعلى الدرجات، فتكون في أعلى الدرجات. فالشهيد يغفر له مع أول قطرة من دمه، الشهيد يأتي يوم القيامة جرحه يصعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. الشهيد يؤمن من فتنة القبر ومن أهوال القيامة. الشهيد يشفع في 70 من أهله، يشفع في 70 من أهله، فيا لها من كرامات ومناقب. ولذلك لا تعجب أن يتنافس الصحابة على طلبها، أي على طلب الشهادة، لما وجدوا فيها من الخير ومن العطاء ومن النعيم المقيم. فهذا عمير ابن الحمام، فتى الأنصار، صحابي جليل. في يوم بدر سمع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. الصحابي ده كان بجوار سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلما سمع الآية قال للنبي: جنة عرضها السماوات والأرض. قال: نعم يا عمير. قال: بخ بخ يا رسول الله. وكلمة بخ في لغة العرب تقال عند الرضا والإعجاب الشديد. فسأله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما الذي حملك على قولي بخ بخ؟ قال: رجاءة أن أكون من أهلها، يعني أنا أرجو أن أكون من أهله. وخلي بالك من دقة اللفظ يا إخوة، رجاء، ما قالش أتمنى. هو هناك فارق بين الرجاء وبين الأمان. نعم الأمنية لا تتحقق، إنما الرجاء يتحقق. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فما تقولش أتمنى، قول أرجو، قول أرجو. فقال: رجاءة أن أكون من أهله. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنك من أهلها يا عمير. الله أكبر، الله أكبر. طب إيه اللي عمله الصحابي ده علشان يبشر بالجنة؟ هو ده السؤال يا إخوة. إنه الإيمان والصدق مع الله. عشان كده كثيرا ما أقول حتى في مقام العلم يا إخوة، لن تمكن بتحصيل الروايات والحفظ والفهم، لا، هتمكن بصدقك مع الله. اللي بيطلب العلم ده هل فعلا هو صادق مع الله ولا لا؟ ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخاشية. كثيرون طلبوا العلم صح، وكثيرون يصعدون المنابر، وكثيرون يتكلمون، لكن من منهم الصادق؟ هو ده السؤال. اللي بيوصل عند الله من؟ الصادق فقط. قد تصل عند الناس وتكون لك شهرة بين الناس، لكن لا منزلة لك عند ربك. فكم من مشهور في الأرض مغمور في السماء، وكم من مغمور في الأرض مشهور في السماء. يبقى المهم إن ربنا يرضى، ولن يرضى إلا عن الصادقين يا إخوة. وكونوا مع الصادقين، ففي أي عمل تعمله كن صادقا مع الله، في أي قول هتتكلمه كن صادقا مع الله. هتحصل العلم، كن صادقا في الطلب، كن صادقا في طلب العلم. قيل لعبد الله بن المبارك وقد كبرت سنه وما زال يطلب العلم، هو الإمام، قالوا له: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم تصلني بعد، لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم تصلني بعد، أنا لازم أطلب العلم حتى الموت. ده الصدق يا إخوة في الطلب. يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أي اعتقد أنه قد علم فقد جهل. يعني بداية الجهل أن تظن أنك أصبحت من أهل العلم، ودي المشكلة. فهي قضية صدق. الصحابي ده ماذا فعل؟ إنه الصدق مع الله. بعد أن بشره النبي بالجنة إذا به ينظر إلى تمرات بيده كان يأكلهن، مع شوية تمر بيأكل منه، فبدأ يخاطب التمرات ويقول لهن: لئن بقيت حتى أفرغ منكن إنها لحياة طويلة. ياه، إيه ده؟ ده في ناس عندها أمال وأمال، صح؟ عايز العيال يكبروا ويجوز العيال، وعايز يعمل ويسوي ويبني دار ويعمر بنيان، وأمله كبير قوي، وينسى إن الموت بيأتي إيش؟ فجأة، وما عملش له. لا مانع أن تأخذ بالأسباب للدنيا، لكن اوعى تغفل عن الآخرة. ابني بيت لولادك، ربنا يكرمك. أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة. يسألون الناس أعطوهم أو منعوهم، بس المهم لما تبني لهم بيت يكون من حلال مش من حرام، لأن الحرام خراب وخسران. كثيرون يستعملون القروض الربوية، صح؟ ويشتري بيت بالربا، اشتري براحتك، خسران مبين، هيشتتك ويشتت أولادك من بعدك. هو الحرام كده، كما قال بعض السلف: ادخلنا الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فأهلكه. في البدايات الحرام له زينة، بيت ودار، وهو البنك ياخد مني 500 يورو كل شهر. فين؟ أيوة، شوف النبي يقول لك درهم من ربا، درهم يعني سنت، درهم من ربا أشد عند الله من 36 زانية، أقلها كمن يأتي أمه والعياذ بالله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، درهم واحد. والربا من العقوبات التي توعد الله فيها بالحرب على المرابي، حرب، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهل يقوى أحد على حرب الله؟ هل يقوى أحد على حرب الله؟ فأوعى تبني لابنك من حرام، اوعى تدخل على بيتك الحرام والشبهة، خراب للبيوت، خراب في ايه؟ ضيع للمنزلة والهيبة ومكانتك عند ربك، ويكفي بهذه. ايه كمان؟ ضيع للأولاد، هتجد العقوق من أولادك، والفرقة بين أولادك، وبعد موتك الخلافات على الميراث، وربما قتل بعضهم بعضا، وربما كان في قطيعة رحم، لأن الأصل إيه؟ حرام. الأصل من حرام. الولد يأكل أخته ويقطع أخوه، مين السبب؟ الأب الذي جلب لهم الحرام فخرب عليهم حياتهم، ومع الوقت ينقلب الحال إلى الفقر المدقع بسبب الربا. فاوعى يا جماعة الحرام، الله يرضى عليكم. لا تطعم زوجك الحرام، ولا تطعم ولدك الحرام، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. اوعى الحرام، اوعى الشبهات، لأن أخطر حاجة إخوة في المطعم والمشرب والملبس الحرام والمسكن، وأكل الحرام من أسباب عدم استجابة الدعاء. يقول عم الشيخ بندعي ولا إجابة، أيوة، شوف الأسباب والموانع في إيه، راجع نفسك، شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري بعد أن ذكر الآيات اللي بتتكلم عن أمر الله للمؤمنين والأنبياء والرسل بأكل الحلال الطيب، قال: وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، قال: أنى يستجاب لذلك يعني كيف ربنا يستجيب له وعنده موانع الإجابة؟ أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام وغذي بالحرام. ولذلك في الحديث وإن كان في سنده مقال لكنه صحيح المعنى، عندما سأل سعد رضي الله عنه ابن وقاص، سأل النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يكون مستجاب الدعوة، النبي قال له جملة عجيبة، قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذه هي، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. قلنا الحديث في سنده مقال يعني ضعيف سندا، لكن صحيح المعنى. يعني إيه صحيح المعنى؟ لأن في نصوص أخرى بتؤكد ده اللي لسه ذاكرينه الآن، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، ده في البخاري أن يستجاب لذلك. يبقى الأكل الحرام لا يستجاب له، يبقى أكل الحلال الطيب يستجاب له. فنحرص على الحلال الطيب وإن قل ففيه البركة، الحرام وإن كثر ففيه الهلكة، احفظوا هذا جيدا. أو والله إخوة، الحرام وإن كثر فيه الهلكة، وربما لا يفطن البعض لذلك. يعني مثلا عاصرنا الكثير من رجال الأعمال اللي أموالهم كلها شبهات وقرف وسرقة ونصب وبعد عن الأخلاق، المهم يجيب الأموال وملايين، ويطلع ابنه فاشل مدمن على المخدرات والهيروين، وتشوف راجل فقير يدوب القوت ومطلع الدكتور والمهندس والعالم، ايه الحكاية ده؟ عنده أموال الدنيا ده وابنه يطلع فاشل؟ أيوة، بل وكان بعضهم من رجال الأعمال الكبار، ولكن كان عاقرا، عمل كل ما لا تتخيله وما تتخيله، يعدد الزوجات ماشي ما فيش فايدة، يعمل جراحات وعمليات وأدوية وأطباء وسفر للخارج ما فيش فايدة، يقول لك خدوا كل مالي بس يكون عندي ولد يحمل اسمي من بعدي. وتلاقي الرجل الفقير عنده 10 عيال بيتنطط فوق دماغه. سبحان الملك، سبحان الملك. فما تقسهاش بكثرة الأموال، فقد تكون كثرة الأموال نقمة عليك وفساد دين ودنيا معا. إن جاء من الحلال الطيب خير وبركة ونعمة، نعم المال الصالح مع العبد الصالح. هيجي من طريق مشبوه ابعد عنه تماما. كان الناس الطيبين زمان يقول لك ده احنا ناكلها بملح ولا نقرب من الحرام، ولا نقرب من الحرام. احنا في زمان ربنا يسلم تحقق فيه ما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، سيأتي زمان على أمتي لا يبالي الرجل من أين أكل، أمن حلال أم من حرام، أو كما قال النبي. شفنا ولا لا؟ شفنا، شفنا الحريص على أكل الحرام ويتحايل من أجل أكل الحرام، وعايز منك أي فتوى وخلاص عشان يأكل الحرام. زي ما بقول لك، يقول لك يا عم الشيخ إيه حكم العمل الأسود في أوروبا هنا اسمه شفارتس أربايت؟ أضحك أقول له اسمه إيه؟ يقول لي عمل إيه؟ يقول له خلاص يبقى أسود. أنت جاي تفتي نفسك اسمه عمل إيه؟ أسود، يبقى أسود ما ينفعش، يعني حرام. أصل يا عم الشيخ، بقول له ولا أصل ولا فصل، ما عندناش هنا أصل وفصل، الحرام حرام. هتقعد بقى تلف وتدور وتروح وتيجي وتهبط ما فيش، هو حرام، هو حرام أصل. يا عم ما فيش عم الشيخ، ده دين، وأنا هبيع ديني بدنيا حضرتك تبقى أنت جاهل جهول؟ تروح أنت تاكل وتتبسط في الحرام وأنا أخش النار؟ أنت مجنون ولا إيه؟ ما فيش، حرام حرام، الحرام إيه؟ حرام. ابعد عني يا ابن الله يصلح حالك، ويلف ويدور تاني. طب لو كان يوم واحد بس يا ابني ولو لحظة. حرام حرام، هو الحرام في قلاله كتير؟ اسمه حرام خلاص، اسمه حرام. فشوف الشهوة بتعمل ايه في الناس، ما بقاش يتحرى الحلال. اهم شيء فين العمل اللي يجيب له اكتر، بس مش مشكلة بقى، يجي بقى من اي طريق مش مشكلة، المهم يكون عنده اليورو. ودي اخطر حاجة يا اخوة، ما انت هتسيب اليورو وهتمشي، ولا انت هتخلد هنا هتموت والله العظيم. ده ربنا قال لسيدنا النبي انك ميت وانهم ميتون، وقد مات رسول الله. والدور علينا، كل بيجي اجله بيسلم ويمشي. شوف اهو، شوف كده السوشيال ميديا، كل يوم ندخل اول ما تفتح السوشيال ميديا ده عشان تنزل مقال ولا حاجه، اول حاجه ان لله وان ماتت امي، ان مات ابويا، مات اخويا، مات. تقعد تعزف الناس، ايه ده كله موتى عشان نعتبر احنا؟ ده بيقول لي انا، بيقول لي شوف اهو فلان مات وفلانه ماتت. اه لسه اليوم اخونا جلول الليبي توفيت امه، فادعو الله عز وجل ان يغفر لها وان يرحمها وان يعفو عنها وان يكرم نزلها وان يوسع مدخلها وأن يبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وجيرانا خيرا من جيرانها، وأن يلهم أهلها الصبر على فراقها، ولا يفتن بعدها، ولا يحرمن أجرها، ويغفر لنا ولها. الموت كثر فينا، فهل من معتبر؟ وخلاص أهو الشعر بيض، منتظرين تاني بقى، اشتغلوا شوي، استعدوا للآخرة بقى. الناس جريت في الدنيا كتير صح؟ طب نجري للآخرة شوية بقى. السائل لما راح للفضيل بن عياض بيسأله سؤالا عن التوبة، فقال له كم عمرك؟ قال له 60 سنة. فقال منذ 60 سنة وأنت مسافر إلى ربك أوشكت على الوصول؟ الرحلة قربت تنتهي. الرجل قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أو تدري معناها؟ قال علمني. قال إنا لله فهو خالقنا ونحن عبيده، يتصرف فينا كيف ما شاء، وإنا إليه راجعون، نرجع إليه بعد الموت. هناك بعث وحساب وثواب وعقاب. قال فماذا أصنع؟ قال إن أحسنت فيما بقي غفر لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى. هي دي القضية يا إخوة، لازم نقف مع النفس الآن. إن أحسننا في اللي جاي هيغفر الماضي، طب إن أسأنا هنأخذ بالاثنين، نسأل الله السلام. فلابد أن نكون على بينة من أمرنا، نعرف حقيقة الدنيا، نعرف حقيقة الدنيا وأنها عرض زائل يأكل منها البر والفاجر. الدار الحقيقية هي الآخرة، علشان كده لازم نتعلم من عمير بن الحمام. ابن الحمام بيكلم التمرات الآن، لئن بقيت حتى أفرغ منك إنها لحياة طويلة. إيه ده؟ قصر أمل يا إخوة، بشرى بالجنة، خلاص اشتاقت النفس لما عند الله. فألقى التمرات من يده وانطلق يقاتل أعداء الله، فنال الشهادة في سبيل الله. وصدق النبي إذ قال له إنك من أهله، إنك من أهله. نسأل الله أن نكون من أهلها. اللهم آمين، اللهم آمين. فهي كده يا إخوة الصدق مع الله، وعندما تنصر دينك هتنال إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، وهذه منقبة وهذه منقبة. لذلك كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم بعث الأمل في نفوس المسلمين لما عند الله، ليحثهم على العمل للآخرة والمسارعة في الآخرة. ودي قضية مهمة، وده واجب الدعاة والعلماء وطلاب العلم في كل زمن ومكان، بث الأمل في نفوس الناس ورفع الحرج وبيان الحق والصبر على الأذى. فالآن الجيش بهذه الكيفية محتاج لرفع الروح المعنوية، هذه وظيفة القائد. القائد يرفع الروح، مش أعدائنا أقوى منا وإحنا مش ما ننفعش، طب خلاص موتهم وهم أصلا ميتين، ما تصلحش تكون قائد. القائد يرفع الروح المعنوية، يبص الأمل للنصر أو الشهادة. فده اللي عمله سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقف فيهم خطيبا فخطب خطبة بليغة جميلة واضحة، أتى بجوامع الكلم. ودي خصيصة من خصائص النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، أن الله تعالى بعثه بجوامع الكلم. يعني إيه جوامع الكلم؟ يقول الكلمات القليلة المبنى العظيمة المعنى، يعني يقول لنا كلمات معدودة يظل الشراح يشرحونها أعمارهم، وتصنف فيها المجلدات، ويستنبط منها الفوائد والعبر في جملة. وأذكر أني أشرت لكم قديما عن حديث معدودة كلماته، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. خلاص جملة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ابن القيم لما حب يقرب لنا المعنى فقال: فعلى الإنسان أن يحفظ لله أربعا: الخطرات واللحظات واللفظات والخطوات. تاني عشان نفهم الحديث ده، الجملة اللي قالها سيدنا النبي دي، أنا محتاج أحفظ أربعة أمور لله. واحد الخطرات. إيه الخطرات؟ يعني الفكر، خطرات القلب، أحوال القلب، فيه اللي يعنيك وفيه الذي لا يعنيك. يعنيك الإخلاص، نقعد نتكلم عن الإخلاص بقى سنين عشان نخلص. يعنيك المحبة، اتكلم عن المحبة بقى. يعنيك الخشية من الله، الخوف من الله، الرجاء، الاستغاثة، الاستعانة. عدد بقى أعمال القلوب، نقعد سنين نشرح فيها. ما هو ده اللي يعنينا، اللي بيعنيني قلبا ما ذكرت لك. طب لا يعنيني الكفر، الشرك، النفاق، المداهنة، البغضاء، الكراهية، المشاحنات، خواطر السوء، القذرات الموجودة داخل القلب دي كلها لا تعنيني. الله، نشرح بقى في ده سنين. أدي الخطرات، ده عشان نفهم كلام النبي فقط. قال: واللحظات، اللحظات جمع لحظ، والعين نظر. احفظ عينك ونظرك فيما يعنيك وما لا يعنيك. النظر في المصحف يعنيك، قراءة القرآن بالعين تعنيك. النظر، نظرة الرحمة للزوجة تعنيك، نظرة الود والحب للأولاد تعنيك، نظرة الشفقة والرفق على الفقير والمحتاج تعنيك، عشان تدمع عينك وتنفق، ده كله يعنيني. النظر في آيات الله الكونية من سماوات وأراضين وجبال وبحار وأنهار ومحيطات وكائنات عدة مختلفة الأحجام والأشكال تعنيني. إن دي اسمها عبادة التفكر، أنظر بعناية. لكن لا يعنيني النظر للحرام، إنك تنظر لامرأة عارية لا يعنيك، أن تتبع العورات بعينيك لا يعنيك. خلاص، يبقى إذن عشان نتكلم عن البصر وغض البصر عايزين أعمار على أعمارنا، ثلاثة اللفظات، لسانك، لسانك فيما يعنيك وما لا يعنيك. يعنيني ذكر الرحمن وأفضل الذكر تلاوة القرآن، يعنيني كلمة التوحيد، يعنيني الاستغفار، يعنيني التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والتمجيد والثناء، يعنيني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعنيني بذل النصيحة للناس، يعنيني كلمة طيبة تدخل سرورا على قلب مسلم، كلمة حب لزوجة ولولد ولبنت، كل هذا يعنيني. لا يعنيني الكذب، لا يعنيني الزور، البهتان، القذف، السب، اللعن، إلا بالضوابط. اتكلم بقى عن آفات اللسان سنين عمرك. الرابعة الخطوات، رجليك بتروح فين؟ فيما يعنيك وما لا يعنيك. يعنيني الذهاب للمسجد لأداء العبادة، يعنيني الذهاب لصلة الأرحام، يعنيني زيارة أخ في الله، يعنيني المشي في قضاء حوائج المسلمين، يعنيني المشي من أجل الإصلاح، إصلاح ذات البين. لا يعنيني المشي للحرام وللشبهات وللهو والعبث الغير منضبط. اقعد بقى اتكلم عن الخطوات سنين عمرك مش هتخلص. ده كله في حديث النبي، ده ابن القيم بيقرب المعنى فقط. من حسن إسلام المرء تركه ما لا، فده معنى جوامع الكلم، كلمات قليلة لكن تحوي معاني عظيمة كثيرة، ودي خصيصة من خصائص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأتى بجوامع الكلم، وحض على خير الدنيا والآخرة، وحذر وأنذر وبشر وأبشر. دعوة بين ترغيب وترهيب، حتى رفع معنوياتهم وجبر بها ما كان فيه من النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤن. طيب، وأما الرومان بقى وحلفاؤهم، فلما سمعوا بزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم الرعب. الله أكبر. يا إخوة، من خصائص النبي أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. إذا عزم على قتال المعاندين المحاربين قبل ما يوصلهم بشهر يوصلهم إيه؟ سلاح الرعب. والإسلام لا كما يصوره العلمانيون وأذناب العلمانيين وأعداء الدين أنه دين دموي، أبدا. معظم معارك الإسلام مفروضة على المسلمين من اعتداء الأعداء. واقرأوا التاريخ جيدا يا إخوة. النبي 13 سنة في مكة يؤذى أصحابه ويقتل أصحابه ويطرد أصحابه، ما رفع سيفا. لما انتقل للمدينة وأمر بالجهاد لاسترداد الحقوق وتأمين الدعوة ونشر الحق، شوف كل المعارك اللي حصلت في المدينة. بدر كانت فين؟ في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة. مين اللي بيقاتل النبي؟ أهل مكة. يعني جايين له مسيرة 500 كيلو سفر بالدواب عشان يقاتلوه. فين؟ في المدينة. أحد بعدها بسنة كانت فين؟ في المدينة عند جبل أحد. مين اللي بيقاتلنا؟ برضو قريش، كفار مكة، برضو جايين منين؟ من مكة عشان يقاتلوا النبي. ايه كمان؟ الأحزاب كانت فين؟ في المدينة. مين اللي جاي له؟ كفار مكة أيضا ومعهم القبائل المعادية للإسلام، 10,000 مقاتل، وأحاطوا بالمدينة إحاطة الصوار بالمعصم والقلادة بالعنق. إيه كمان؟ معظم المعارك اللي كانت مع اليهود في المدينة بسبب نقضهم لإيش؟ للعهود واعتدائهم على الإسلام والمسلمين. أجلى بعضهم وقاتل بعضهم لما نقضوا العهد يوم الأحزاب وكشفوا ظهور المسلمين وبيننا وبين بعض عهود، ونقض العهد إعلان للحرب. الآن في تبوك رايح لهم للنبي لأنهم أعدوا جيش عشان يقضوا على الإسلام في المدينة وجاهزين. طب نروح لكم عشان نأمن حدود مدينتنا. الجيوش المعاصرة بتعمل ايه؟ يقول لك في دولة في منها خطر علينا، بيعملوا ايه؟ بيجيبوا الحلفاء كلهم ويدكوه، صح؟ وما أمر بغداد منكم ببعيد، اتدكت ولا لا؟ ودول العالم كله اجتمعوا عليها ولا لا؟ مش ده يقول لك أسلحة نووية، كذب وزور، ولا في أسلحة ولا غيره، وأسلحة دمار شامل. فالإسلام براء من كيد أعدائه، بل حتى إذا خرج عندنا أول حاجة يقول لك ادعوهم للإسلام أولا، ما تقاتلش، الإسلام أولا، أسلموا خير وبركة بقى إخواننا. طب مش عايزين، لا حرج، مش هنفرض عليهم الإسلام، احنا بندعوهم فقط، مش عايزين الإسلام خلاص تدفعوا الجزية. الجزية يعني الضريبة بلغة العصر. احنا هنا في دول الغرب ندفع ضرائب ولا لا؟ ما هي دي الجزية، بندفع ونراضين ولا لا؟ بس خلاص. ليه؟ في خدمات بتقدم، ما هي برضو الجزية كده، الجيش هيدافع عنك ويحميك وانت آمن في بلادك، هنعمل لك الطرق ونمد الجسور ونشق الأبار عشان تزرع وتطمئن على حياتك، وهنمنع أي حد يعتدي عليك. يبقى ده كله محتاج لإيه؟ تدفع مبلغ من المال للجنود اللي يحموك دول ولا إيه؟ أهو أدي الإسلام يا إخوة، ادفع الجزية. لا عايز إسلامكم ولا هدفع جزية وهقتلكم. دي التالتة، نعمل إيه بقى؟ نقاتله ولا لا؟ نقاتله طبعا، سبحان الملك. فيجي المنتكسين فطرة، المهزومين نفسيا، اللي اغتروا بالحضارة المزعومة في الغرب وهم ينتسبون لجلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يطعنون في ديننا، يقول لك الغزو الإسلامي. غزو يا مجرم؟ ده النصارى نفسهم في مصر بيقول لك الفتح الإسلامي، يقول لك لما جالنا عمرو بن العاص أمننا على كنايسنا، وجاب البابا بتاعنا اللي كان مطرود 15 سنة في الصحاري من الرومان اللي هم كانوا نصارى زيهم بس اختلفوا معهم في الملة، ها جابوا قعدوا على عرشه، عرش الكنائس، وأمنوا على حياته. ويجي واحد يدعي الإسلام يقول لك الغزو، غزو مصر. يا مجرم، ده النصارى أنفسهم بيقول لك ما هوش غزو، ده فتح. يعني حاجة، حاجة هزيمة غريبة نفسية يا إخو، انتكاسة. فالإسلام براء من هذا كله. الإسلام دين الله عز وجل منصور، لأن الله تعالى يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. كل لا يحارب الإسلام هيهلك وينفق ويبقى الإسلام، زي ما قلت لك سيد القمني ده ولا الأمني على حسب ما بيسموه، شوف قاعد يحارب الإسلام قد إيه، سنين طوال، وإلحاد وكفر، ويعلنها صريحة ويتريق على النبي وعلى أنبياء الله. يقول لك يعني محمد لما راح في المعراج كده موسى ما ادالوش العصاية بتاعته ليه؟ عشان ينقذ المستضعفين. شوف موسى كان يدي لمحمد العصاية ويضحكوا، وقاعدين يضحكوا. أبعد هذا كفر يا إخوة؟ ويجي الناس المجرم يقول لك اترحموا عليه. اترحم على مين يا مجرم؟ رجل لا يؤمن بالإله، كيف تطلبون له رحمة الإله الذي لا يؤمن به؟ يعني أمر عجيب، أمر جلل. نفق القمني وبقي الإسلام، زي ما نفق أبو جهل وبقي الإسلام، ونفق أبو لهب وبقي الإسلام، وكل من يحارب الإسلام مزبلة التاريخ في انتظاره ويبقى الإسلام. ليه؟ لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولسه في الطريق الجعب عندهم ملأة، زي الطاعن في الإسلام البحيري وأبو حملات وغيره 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 وعدنان إبراهيم وكل الشلة الخاربة دي المنهزمة نفسين المنتكسة المنكوسة، ومعظمهم من الملحدين ويتسطرون بزي الإسلام من أجل الطعن في الإسلام من داخله، ولكن يأبى الله إلا أن يفضح هؤلاء، لأن الإسلام دين الله عز وجل يا إخوة. فالإسلام منصور وأعداؤه مهزومون مخذولون. المهم أن أنت يكون عندك يقين كمسلم، والمهم أنك تأخذ بالإسلام أسباب لنصرة دينك وتعتز بإسلامك، ده اللي يرفعك عند ربك عز وجل. أخذهم الرعب فلم يكترئوا على التقدم واللقاء، بل تفرقوا في البلاد في داخل حدودهم، هربوا. فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية في داخل الجزيرة وأرجائها النائية، وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة خطيرة لعلهم لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين. إيه بقى المكاسب دي اللي حصلها من غير قتال؟ ده اللي هنعرفه إن قدر بقاء وكان لقاء، لأن عقارب الساعة بتطاردنا، وبعد قليل عندنا انتقال إلى معهد الهداية للتعليم عن بعد ودرس العقيدة، وربما في أسئلة الآن عبر البث نحاول الإجابة عليها سريعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نعود للحضور. يا مرحبا ابنتنا نيولوفا المثنى ابنة شيخنا، مرحبا. تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمك، آمين. ولكم بمثل، هل يجوز استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع ثمن الصياغة أو ما يسمى عندنا بالأجرة؟ إذا كان الجواب بعدم الجواز، نرجو من فضيلتكم تعليم المتعاملين في هذا المجال طريقة شرعية لاستبدال الذهب القديم بالجديد، وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال من الأهمية بمكان، لأن للأسف غالب نساء المسلمين يقعن في الربا وهن لا يدرين بسبب هذه المسألة. من المعلوم يا إخوة أن الذهب والفضة من الأصناف الربوية. النبي قال عن الذهب والفضة في باب التعامل، قال: وزن بوزن، مثل بمثل. وزن بوزن، مثل بمثل. وعلى هذا الزيادة أو النقصان ربا محرم. الأخت عندها ذهب قديم، هتروح تبدله بذهب جديد، يعني كان عندها شوية غوايش بس الموضة بتاعتهم انتهت، جايباهم مثلا من 10 سنين، الآن في موضة جميلة قوي وزخرف ونقوش حاجة تهبل، صح؟ تقول للزوج: هنروح نغير الذهب، أنا عندي 4 غوايش قدام، أجيب مكانهم 4 جداد. كلام جميل. بتروح للسايغ يوزنهم، طلعوا مثلا 100 جرام ذهب، تقول له: أنا عايزة بقى زيهم بس من الجديد. يروح جايب لها 4 برضو نفس الوزن، 100 جرام بس جداد، ويقول لها: مطلوب من حضرتك فارق مصنعية 200 يورو مثلا، ماشي كده؟ فتقول له: ماشي. فتروح مطلع على 200 يورو وتاخد الجديد وتديله. ايه هذا؟ هو الربا بعينه. هذه المعاملة محرمة شرعا. ليه؟ لان ده ذهب، دفعتي 100 جرام تاخديهم 100 جرام بلا زيادة، ما تدفعيش سنت واحد، دفعتي سنت زيادة بقى ربا. الدليل كمان على هذه المسألة بعينها في الصحيح ان بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه قال للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اشتريت صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر رديء. يعني بلال عنده تمر ايش؟ رديء. التمر انواع، مش معنى رديء يعني بايظ، لا، يعني قليل القيمة. يعني مثلا جماعة التجار عارفين كده، في تمر مثلا يعمل الكيلو 3 يورو، في تمر الكيلو يعمل 6 يورو، في تمر الكيلو يعمل 20 يورو، في تمر بيوصل ل100 يورو. يعني أنا أذكر مرة كنت بعمل عمرة ودخلت محل للتمور في مكة، ولقيت التمرة ما شاء الله يعني قد صباعي كده، تمرة تمرة شكلها تشبع لما تشوفها بس، امال لو كلتها. فانا بسال يا جماعه كيلو بكام؟ قالوا ب 800 ريال. يعني بالمصري اضرب في 5 يعني يعمل له حوالي 4500 مصري الكيلو، كيلو التمر بس من ده. ايوه، ففي تمر اقل قيمه وفي تمر عالي القيمه. فبلال بيقول للنبي: اشتريت صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر رديء. يعني الصاع بكام؟ النبي قال: اوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، بيع بالدراهم واشتري بالدراهم جديدا. عشان نخرج من الربا نعمل ايه؟ يا بلال بيع التمر اللي عندك الرديء، بيعه لابو عمر مثلا بكام الكيلو؟ ب3 يورو، خد لك 2 كيلو ب6 يورو. خلاص، خدت من ابو عمر ال6 يورو واديته الاثنين صاع بطول. ابو عمر بقى عنده تمر تاني حلو وجديد وجميل وطيب، بكام يا ابو عمر الكيلو ده؟ ده ب7 يورو. طب اديني كيلو، واروح محطط له 7 يورو واشتري. يعني تبيع وتقبض وبعد كده تشتري الجديد. يبقى نقول للأخت المسلمة اللي عايزة تبعد عن الربا وتبعد عن الحرام: خذ الذهب القديم، بعيه للتاجر يوزن 100 جرام، اشتري الجرام بكام الآن؟ مثلا ب10 يورو. 100 جرام في 10 ب1000 يورو مثلا، بضرب مثال. ها، أنا ما أعرفش الجرام بكام، يقول لك الشيخ قال 100 جرام ذهب ب1000 يورو. يا عم لا، ما بقولش، أنا ما أعرفش، أنا بقول لك مثال، يعني بقرب لك بس، ان في ناس بياخدوا كلامنا ايه. لا يا جماعه، انا بضرب مثال، انا ما عنديش خبره باسعار وما بشتريش ذهب الان. يعني فهنقول مثلا تلعب ب1000، طب اديني ال1000 يورو اشتري مني، ياخد الذهب بتاعك ويديك ال1000 ايه من فضلك. بقى انا عايز اشتري من عندك كده الغوايش الجديده، فرجني كده يتفرج. اه طب عايزه دي وعايزه دي وعايزه دي، اوزن لي وزن. طلعوا 100 جرام بكام دول يا حاج؟ ب1200 يورو. نعم اتفضل، 1200 يورو. فانا اشتريت الجديد، انا دلوقتي بشتري، لان طبعا الجديد فيه دمغه وفيه كذا وفيه موضه وفيه كذا، فبيزود اجرته هو. خلاص ماشي، انما اسمه بيع وشراء. ما تقوليش ما هم في المره الاولى، لا، هم في الربا، ده ربا ما ينفعش. انا ماليش علاقه بقيمه اللي هتدفعيه، انا لي علاقه بالمعامله. الصورة الأولى ربا، لأنك حطيتي ذهب مقابل ذهب ودفعت الفرق. إنما الصورة الثانية بيع وشراء، أنا بعت وقبضت واشتريت. يبقى إذا نقول للأخت اللي عايزة تغير ذهبها القديم: الله يرضى عليك، بيعي الذهب أولا واقبضي من البائع الثمن، وبعد كده اشتري ما شئتي، اشتري منه أو من تاجر غيره، المهم خلصنا بعنا ذهبنا القديم وهنبدأ نشتري الذهب الجديد. فلا يجوز مطلقا مبادلة الذهب الرديء أو القديم بذهب جديد مع زيادة ثمن أو زيادة أجرة أو كذا، لا يجوز شرعا، ده ربا. لأن الذهب بالذهب لابد يكون وزن بوزن ومثل بمثل. خلاص كده؟ طيب، دي السؤال الأول. تسأل أختنا أيضا بارك الله فيها، بتقول: شيخي، أمس في شرحك لموضوع حكم إيقاظ النائم بالحركة دون الكلام أثناء خطبة الجمعة أفتيت للطالب بجواز ذلك، نريد منك توضيحا لحديث من مس الحصى فقد لغى، لأن الأمر اختلط على بعض الطلبة، بارك الله فيكم. أحسنتم السؤال. طبعا يا إخوة، خطبة الجمعة لها حرمة ولها منزلة. من أجل ذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من قال لأخيه والخطيب على المنبر صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. صح يعني اسكت، اللي جنبك بتقول له اسكت، والخطيب فين؟ على المنبر. وفي رواية أخرى: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يعني بيلعب كده قاعد في الأرض ماسك الحصى، لان طبعا المسجد قديما كان حصبقه من الحصى، ما فيش فرش، فيقعد كده البعض يلعب في ايه، في الحصى اثناء الخطبه، حتى الموبايل، قياسا الموبايل الان الهاتف، خلاص كده يقعد يلعب فيه والخطيب على المنبر. طيب لو إنسان نائم أثناء الخطبة تيجي أنت كده تروح بكتفك كده زاخده كده عشان يصحى، يجوز؟ نعم يجوز. يا عم الشيخ ده قال من مس الحصى، أيوة ما تفهم بقى، مس الحصى لهوا ولعبا وانصرافا عن الخطيب وبلا حاجة، فده إنسان في لهو الآن والخطيب على المنبر فلا يجوز. واضح؟ اللي بيلعب في الهاتف ده بلا حاجة نقول له لغاوت، اللي بيلعب في الحصى نقول له لغاوت، اللي عمال يشتغل بالسبحة نقول له لغاوت، مش وقته خالص اسمع الخطيب، لأن ده بلا حاجة. إنما إن كانت هناك حاجة كالنائم، وعندنا الحاجة بتنزل منزلة الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، فإن أيقظ النائم بكتفك أو بيدك فلا شيء عليك. الدليل جاء في موطأ الإمام مالك رضي الله عن مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلين يتحدثان والخطيب على المنبر فحصبهما بالحصى. يعني إيه؟ الخطيب بيخطب ودول عمالين يرغوا، ابن عمر قاعد ما ينفعش الكلام، راح ماسك حجرة وراح ضربهم الاثنين عشان يسكتوا ويستمعوا لإيش؟ للخطيب. فده فعل الحاجة لمنع ضرر، لإنكار منكر. وكذلك النائم ده هتضيع عليه الخطبة والموعظة وهيأثر على الخطيب سلبا. تخيل انت الخطيب على المنبر تعب نفسه ومحضر الجمعة وبيراعي أوقات الناس وعقول الناس، ويجي يلاقي الناس نايمين قدامه، يلاقي له دخ وتلاقي واحد عمال يطلع لك كمان أصوات، لا هذا زق وكده ما تتكلمش بقى، يبقى ده يتزق. أيوة، إذن من مس الحصى ده له ولاعب ولا يجوز، وده بلا حاجة. إنما إن كان لحاجة فقد ورد الدليل على جواز إيقاظ النائم أو حصب المتكلم والخطيب على منبره، ولا حرج في ذلك البتة، والله أعلى وأعلم. الأخت حنان بتسأل بتقول يجوز، هل يجوز للمرأة الحائض أن تسجد سجدة التلاوة، وهل تقرأ من المصحف؟ أما الحائض فلا تسجد سجدة التلاوة، لأن سجدة التلاوة يشترط لها ما يشترط للصلاة، يشترط لها الوضوء واستقبال القبلة وهي صلاة، فنقول لك ما تسجدي سجود التلاوة. إنما سجود الشكر نعم لا حرج، إنما قراءة القرآن فلا بأس ولا حرج على أحد قولي العلماء، ولك أن تحمل المصحف أيضا على أحد قولي العلماء. الجمهور منعوا، والمنع وفق أدلة لا تثبت ولا تصح، والقول الثاني يجوز، والله أعلى وأعلم. دكتورنا الدكتور أيهم شهاب وحشتنا، كيف حالك؟ لعلك بخير حبيبي. بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك شيخنا، أمين يا رب ولك بمثل. يعتقد بعض الناس أن لزيارة المسجد النبوي في رجب مزية، ويفدون إليه من كل جانب، ويسمون هذه الزيارة الزيارة الرجبية، ما حكم الشرع في ذلك؟ بوركت على السؤال. أولا يا إخوة، رجب شهر من الأشهر الحرم، وهذه منقبته، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لكن رجب لا يختص دون ذلك بأي عبادة أخرى، مثله مثل جميع الأشهر القمرية في باب العبادة، ما ورد عن النبي نفعله وما لم يرد نتركه. طيب هل في حاجة اسمها زيارة مخصوصة لمسجد النبي في رجب؟ لا، إذا كنت هتعمل عمرة ماشي، هعمل عمرة في رجب، لأن أحيانا العمر في خارج المملكة بيكون لها مواعيد معينة، مش في أي وقت ممكن تروح تعمل عمرة. في بعض البلاد يحدد لك مثلا في عندنا عمرة رجب أو عمرة شعبان، وهكذا لغلق المكاتب أو للقيود وكذا. فإن كانت العمرة في شهر رجب فلا بأس ولا حرج، فهتزور المسجد مش تزور القبر النبي، لأن ما القصد من زيارة النبي بدعة، القبر لا. أنا بزور المدينة ليه؟ من أجل المسجد يا إخوة، من أجل الصلاة في المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام أو كما قال النبي. فإذا من يقصد بما يسمى الرجبية زيارة المسجد في رجب ويعتقد أن من أجل رجب فهذه بدعة محدثة جزاكم الله خير، لكن لو كانت العمرة في شهر رجب فلا بأس ولا حرج من زيارة المدينة للصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فده الأصل في زيارة المدينة المسجد للصلاة فيه. ومن الأدب لمن زار المسجد للصلاة فيه أن يمر مسلما على النبي وصاحبيه رضي الله عنهما، والله أعلى وأعلم. حبيبنا الغالي شادي أبو سلمى، وحشتنا حبيبي ربنا يرضى عليك، بيقول بارك الله فيكم شيخنا أمين ونفع الله بكم، هل استبدال سيارة قديمة بسيارة جديدة مع دفع فرق السعر يعتبر أيضا ربا؟ لا، هذه مختلفة تماما، لأن السيارات ليست من الأصناف الربوية، والسيارات بتختلف من حيث الماركة، من حيث الجودة، من حيث القيمة، فلا بأس ولا حرج أن تستبدل السيارة بتاعتك القديمة اللي أنت عارفها بسيارة أخرى وتدفع الفرق، لأن دي مش من الأصناف الربوية. بارك الله فيك. أخونا حمادة بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من 4 سنين كنت عايش في بيت وكان في دراجة خربانة ليست لي، وعندما اشتريت دراجة بدلت كرسي دراجتي بالكرسي تبع الدراجة الخربانة، والبيت أغلق وهم ألمان علما أنه سكت. طيب أنا ملاحظ حبيبي الغالي دايما أسئلتك في هذا الباب، ودي مشكلة، حاول تتوب توبة نصوح، لأن تقريبا كثيرا ما يسأل عن السرقات وكذا وكذا، فالله يرضى عنك. يعني الباب ده خطير جدا، أخذ أموال الناس بغير حق، يعني مشكلة خطيرة جدا، حتى وإن كانت خاربة ما دام حطينها في البيت فهي ملكهم، لو رموها ولقيتها في النفايات إن لك أن تنتفع، لكن ما رموهاش حطينها في البيت يبقى ده ملكهم، خربانة مش خربانة، تعبانة مش تعبانة، لا يحق لك أن تأخذ منها شيئا إلا بإذنهم. فعليك حبيبي أن ترد ثمن الكرسي لأصحابه، أنت عارف البيت كويس، ما تقولش أغلق وكذا، لا، المسائل هنا معروفة، لو رحت البيت سألت في البلدية سألت في كذا هيدلك على صاحبه فين وأجر فين تاني، الله يرضى عليك، لأن المسائل دي ما ينفعش فيها التهاون، الحقوق بالذات يقوم لازم يرجعه، يرجع الكرسي، نعم يرجع الكرسي أو يرجع ثمنه، شوف قيمته كام ويرجعه لصاحبه، لأن المسائل دلوقتي البعض بيتهاون ومش عايزين تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم، الله يرضى عليكم. مدام بيت معروف والسكان معروفون لازم ترجع لهم الحق، في الحالة واحدة بس قلنا لك كذا مرة تتصدق إن عجزت عن الوصول مطلقا، إنما في الدول دي ما فيش عجز عن الوصول. أنت الآن أنا غيرت سكني من فترة، لو عايز تعرف سكن الجديد تروح للسكن القديم، كان عندكم كذا 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 هيدلوك، خلاص كده. لو رحت اللي اسمها البلدية بالاسم بس هيجيب لك سكنك الجديد، صح يا عربي؟ فالأمر سهل، فما فيش هنا في البلاد دي صعوبة انك توصل لصاحب الحق، فالله يرضى عليك اخي، الله يبارك فيك، لازم لازم زي ما خدت ترجع، ان دي حقوق ناس، فما ينفعش اقول خدت كرسي وبعدين بيته اغلق، لا، تعرف توصل له، خلي اي حد يوصلك، هتلاقي جيرانهم يعرفون مكانهم، هتلاقي كذا اصحابهم يعرفون مكانهم وهكذا، فلا بد ان تصل توصل الحق الى مستحقه، الله يرضى عليك. أختنا ملاك بتقول عندي خوف وهلع من الموت والقبر والحساب، والقبر وضمة القبر، واسأل الملكين، عايز الموت والحساب والقبر وضمة القبر يوم القيامة يكون سهل وبسيط ويسير علينا كلمح البصر كلنا، ده ممكن تكون سكرات الموت ولا محدش عارف هيموت متى مهما كان إحساسه. إذا كان الخوف مما يدفعك للطاعة فهو محمود، لازم نخاف، لازم نخاف من لقاء ربنا ونستعد للقاء الله عز وجل، إنما الخوف اللي يؤدي لليأس مذموم، يحرم على المسلم أن ييأس، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنما حضرتك عايزة بقى الأمور دي تكون سهلة ويسيرة، استقيمي على أمر الله، اجتهدي في الطاعات، إنما الموت لابد له من سكرات، النبي أفضل الخلق وسيد الخلق وخليل الحق كان يتصبب عرقا في سكرات الموت ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فالموت له سكرة لا بد منها، والقبر له ضمة لا بد منها. لما مات سعد ابن معاذ واهتز لموته عرش الرحمن، لما النبي وقف على دفنه قال لقد ضم ضمة اختلفت فيها أضلاعه، ولو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد. فضمة القبر على الجميع يا إخوة. المهم نستقيم على أمر الله عز وجل، إنما هي ضمة لاستقبال الأرض فقط التي طالما فعلت وفعلت الأفعيل على ظهرها هتستقبلك في بطنها الآن. إنما إن كنت من المؤمنين بعد كده يكون النعيم ويكون اليسر بإذن الله تعالى. فلا تخاف الخوف المقنط من رحمة الله، وعليك أن يدفعك الخوف إلا الاستقامة على أمر الله والاجتهاد في طاعته. أخونا رجع تاني برضو على الكرسي، يقول لي أنه أخذت مسكوب من طرفه ولكن كبر هذا الثقب. طب أنا هعمل إيه بقى؟ أنا هعمل إيه بقى؟ الحمه، شوف حد يلحمه لك، أو اشتري له واحد جديد. الله يكرمك يا أبو عمر، ده كرسي عجلة، اشتري له كرسي جديد بس وخلاص. اللي بيحتط للدين يعمل كده، إنما اتخرم. طب هنعمل لك إيه؟ اتخرم، هات له واحد غيره، ما أنت اللي خرمته، مش اتخرم عندك. من أفسد شيئا فعليه إصلاحه. الله يرضى عليك حبيبي، حاول تحتط في هذا الباب، الله يرضى عليك، إن ده باب خطير جدا حبيبي. والله العظيم حقوق العباد يوم القيامة، شوف حديث النبي، سيقتص لأهل النار من أهل الجنة. عايز أكتر من كده؟ يعني لن تدخل الجنة حتى يقتص لأهل النار منك. حقوقهم فين؟ هتقول له هينفعهم بإيه حقوقهم في النار؟ هيتخفف عنهم، ما النار دركات، بدل ما كان في درجة شديدة يترفع بحقوق على اللي عليه، وانت تتنلي سيئات وتدخل النار والعياذ بالله. فانتبهوا يا جماعة الله كريمكم، إلا الحقوق اللي بينك وبين ربنا الأصل فيه العفو إن تبت، إنما حق العباد لا، لازم فيه القصاص. فالكرسي بتاعك اتثقب، هات له كرسي جديد الله يكرمك. لا ما فيش حاجة يسكت عنك لأنك جاهل، دي حقوق. الجهل لا يمنع رد المظالم يا إخوة. لو ادعينا الجهل بقى وخدنا أموال الناس، أصلا أنا كنت جاهل، لا لا، عرفت لازم ترد، لأن دي في ذمتك، الحق في الذمة. إيه؟ آه كان جاهل أما خده يعني، ما ينفعش، أديك عرفت الآن، وده حق لازم ترده، لازم ترده الحق لصاحبه. بارك الله فيك. بتقول أختنا أيضا، ربنا أكيد بيهيئ لنا الحياة تحت الأرض زي ما خلقنا وهيئ لنا الحياة، أكيد هيئ لنا حياتنا تحت الأرض، يعني ممكن تحت الأرض نكون أحسن. أكيد أكيد، الإيمان أمان يا إخوة، الإيمان أمان، والاستقامة في القبر راحة ونعيم. فأبشري بخير إن شاء الله، أهم شيء استقيمي على أمر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبعد قليل ننتقل إلى معهد الهداية للتعليم عن بعد ودرس العقيدة، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.